بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من كتاب الطهارة من شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الطاهر ميت ما لا دم له. معناها في هذا الفصل سيتحدث لنا عن الأعيان الطاهرة، معناها الأعيان التي إذا لمسها الإنسان أثناء الصلاة فتصح صلاته ولا تبطل، فهذه طاهرة بالنسبة للمس للصلاة. وأما الأعيان الطاهرة بالنسبة للأكل سيتحدث يعقد لها بابا يسمى باب المباح وسيفصل فيه تلك الأشياء، لكن اليوم نتكلم عن الطاهر بالنسبة للمس في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: الطاهر ميت ما لا دم له، معناها ميتة ما لا دم له، هذا هو الطاهر. ويلاحظ هنا أنه ينبغي صوابه أن يقول الطاهر منه ميت ما لا دم له، لأنه هنا لأن حصر المبتدأ في الخبر يدل على أن كل الطاهر أنه هذا المذكور، وبقي على المصنف رحمه الله تعالى كثير من أنواع الطاهر، ولذلك يقولون الطاهر منه ميت ما لا دم له، معناها ميتة حيوان بري لا دم له، هذا هو إذا مات هذا الحيوان البري الذي لا دم له هذا يكون تكون ميتته طاهرة. ما لا دم له أصلا معناها ليس فيه أصلا الدم، كيفت العقرب وكيفت الخنافس وكيفت بعض الديدان وكيفت بعض من الحشرات التي ليس فيها دم أصلا، ميتتها طاهرة وإذا لمسها الإنسان وأثناء الصلاة تكون صلاته صحيحة. وما لا دم له منقول، ما لا دم له أصلا المعتبر ميت ما لا دم له، ما لا دم له أصلا أو له دم منقول، معناها يكون بعض الحشرات لها فيه الدم لكن هذا الدم يكون منقولا، مثلا القراد الذي يعلق بالإبل، وكذلك أيضا الباعوض هذا ميتته طاهرة عند كثير من العلماء لأنه ليس له دم أصلا بل دمه منقول، ولذلك ما لا دم له أصلا أو له دم منقول هذا هو الطاهر، ميتة ما لا دم له أصلا أو له دم منقول. ثم قال رحمه الله تعالى: والبحري، معناه من الأشياء الطاهرة الميتة البحرية، ميتة البحرية معناها البحر. صلى الله عليه وسلم قال عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، معناها الميتة البحري كل ميتة كل شيء خرج من البحر فميتته طاهرة. قال رحمه الله تعالى: ولو طالت حياته ببر، معناها ولو كان الحيوان البحري خرج إلى البر واستمرت حياته في البر كالتمساح وكالضفدع وكالسلحفات البحرية، هذه تارة تطول حياتها بالبر، تخرج من البحر وتعيش في البر. وبعض العلماء قال ولو طالت حياته بالبر أنه لا يتصور هذا، الحيوانات البحرية لا يمكن أن تطول حياتها بالبر، لذلك يقولون ولو طالت حياة جنسه بالبر في البر أنا ولو كانت تطول حياة جنسه بالبر، المهم أنه ولو طالت حياته بالبر أنه إذا مات فميتته تكون طاهرة ويحكم له بنشأته وأصله ولذلك يحكم له بالطهارة. ثم قال رحمه الله تعالى عادا أنواع الطاهر أيضا: وما ذكي وجزءه، معناها ومن الطاهر أيضا ما، المراد به حيوان ذكي، والمراد به ذكية معناها ذكية ذكاة شرعية وكانت تفيد فيه الذكاة وكان مما تفيد فيه الذكاة، معناها إذا كان هذا الحيوان مذكى ذكاة شرعي وكانت هذا الحيوان تفيد فيه الذكاة احترازا من الخنزير واحترازا من غيره من المسائل التي الحيوانات النجسة التي لا تفيد فيها الذكاة، المهم أن ما ذكي ذكاة شرعية، ذكاة شرعية اللي هي الذبح والنحر والعقر، ما ذكي ذكاة شرعية أنه يكون طاهرا بالنسبة للمس في الصلاة. ما ذكي وجزءه، المراد به جميع أجزائه، معناه جزءه معناها النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم معناها جميع أجزاء المذكى تكون طاهرة، من عظم ولحم وظفر وسن وجلد جميع أنواع المذكات الشرعية يكون طاهرا. ثم قال رحمه الله تعالى إلا محرم الأكل. قال وما ذكي إلا محرم الأكل، الحيوانات التي يحرم على الإنسان أكلها إذا ذكيت لا تفيدها الذكاة، مثلا كالخيل وكيفة البغال والحمير والخنزير، هذه الأشياء التي هي لا تفيد لا تنفع فيها الذكاة، معناها إذا ذكيت فالذكاة بالنسبة لها لا 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 تطهرها. ولذلك الذكاة الذي تفيد فيه الذكاة هو ما ذكي ذكاة شرعية وكانت معناها الحيوانات التي يجوز أكلها. ثم قال رحمه الله تعالى وصوف ووبر، معناه ومن أنواع الطاهر الصوف وهو يكون دائما في الغنم، والوبر ويكون في الإبل والأرنب الأرانب، هذا يكون فيها أيضا الوبر، وزغب ريش، وزغب ريش كذلك أيضا زغب الريش هذا أيضا يكون طاهرا، معناه الزغب الذي ينبت في القصبة قصبة الريش، هذا الزغب الذي يكون على هذا القصب فهذا الزغب يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا، معناه المراد زغب ريش، معناها الزغب الذي يكون على الريش إذا قطع على قصب على القصبة إذا قطع فيكون طاهرا. ثم قال رحمه الله تعالى والزغب ريش وشعر، معناها الشعر في جميع أنواع الشعور تعتبر طاهرة، معناها الشعر أيضا يعتبر من الأعيان الطاهرة. ولو من خنزير، قال أنه أن الشعر أنه يعتبر طاهرا ولو كان هذا الشعر شعر خنزير، معناها جميع أنواع هذه الشعور أنواع الشعور ولو كان هذا الشعر شعر خنزير هذا قال أنه يكون طاهرا. قال ولو من خنزير إن جزت، إن جزت محل كون الصوف والوبر وزغب الريش والشعر محل كون هذه الأشياء طاهرة إذا جزت، معناها الجز اللي هو القطع اللي هو ما قابل النتف، سواء كان بالحرق أو سواء كان بالقطع سواء كان بأي وسيلة من الوسائل، المهم إذا قطعت هذه هذا الصوف أو هذا الوبر إذا جزت هذه الأشياء فتكون طاهرة. وإن جزت هنا هو أول مفهوم شرط يعتبره، وقال في المقدمة هو أول وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأول شرط يعتبره هو شرط هذا الشرط إن جزت، معناها إن جزت هذه الأشياء من حي اتفاقا ومن ميت على المشهور، معناها إذا جزت من حيوان من حي اتفاقا أنها تكون طاهرة، وإذا جزت من ميت على القول المشهور أنها تكون طاهرة. المهم أن هذه الأشياء التي تذكرنا إذا جزت فهي تكون يعطى لها حكم الطهارة. ثم قال رحمه الله تعالى والجماد وهو جسم غير حي وغير منفصل عنه ومنفصل عنه. قال رحمه الله تعالى أن من الأعيان الطاهرة الجماد، الجمادات كل الجمادات تعتبر طاهرة، طاهرة، والأرض والمياه والنبات للمائع المسكر والطاهرات، معناها الجمادات كيفة الأشجار وكيفة الأشياء كاملة هذه كلها تعتبر طاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وعرف الخليل رحمه الله تعالى الجماد، قال أنه الجماد وهو جسم غير حي، معناها لم تحله الحياة، حياته معناها لم تدخله الحياة أصلا كحجر، هذا الجسم لم تحله الحياة أصلا، ومنفصل عنه معناها وغير منفصل عن الحي، غير منفصل عن الحي، فإذا انفصل عن الحي يعطى له حكم ما انفصل عنه، كمثلا البيض والسمن والعسل، والعسل هذه الأشياء وخصوصا عسل النحل هذه الأشياء يعطى لها حكم ما انفصلت عنه، هي جمادات في الحال لكنها منفصلة عن حي ولذلك يعطى لها حكم ما انفصلت عنه. المهم أن الجماد أنه يعتبر طاهرا غير مفصل عنه إلا المسكرة، قال أن جميع الجمادات تعتبر طاهرة إلا إذا كان هذا الجماد مسكرا، إلا الجماد إلا المسكرة من الجمادات، فالمسكرة من الجمادات يكون يعتبر نجسا، مثلا كالخمر، وكيف تغير من الأشياء التي تغيب العقل فهذه تعتبر نجسة. ولذلك الخمر يحرم، هو نجس، ويحرم تناول قليله وكثيره، وأيضا يحد صاحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: للمسكرة والحي ودمعه وعرقه، معناها من الأشياء الطاهرة الحي، وهم معناها والحي معناها والطاهر الحي، وكأن الحي فم تعتبر ال هنا استغراقية، استغراقية معناها كل شيء تحله الحياة، سواء كان من حيوانات البر أو سواء كان من حيوانات البحر، سواء كان متولدا من العذرة أو كلبا أو خنزيرا. معناها المهم عند المالكية أن الحياة أنها علة في الطهارة، وأن أي شيء فيه الحياة يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا، يكون طاهرا. ودمه ما دمعه كذلك، أيضا ما سال من عينه من الدمع، دمع الحي ما سال من عينه من الدمع، هذا أيضا يعتبر طاهرا. وعرقه أيضا ما رشح من بدنه أيضا يعتبر طاهرا، ولو كان بدن جلالة، والله بدن سكران حال سكره، فذلك العرق الذي يخرج من البدن، يسيل من البدن، فذلك العرق يعتبر نجس، يعتبر طاهرا عند العلماء. ولعابه، والمراد به ما سال من فمه، سواء كان في حالة اليقظة أو سواء كان في حالة النوم، المهم ما يسيل من فم الإنسان سواء كان في حالة اليقظة أو في حالة النوم، فكل ذلك يعتبر طاهرا إذا سال من الحي. ومخاطه، والمخاط المراد به ما سال من أنفه، ذاك أيضا يعتبر طاهرا. وبيضه، قال المصنف وبيضه معناها بيض الحي يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا، معناه أي حي من الأحياء بيضه يعتبر طاهرا. ولو أكل نجسا، معناه وبالغ في طهارة البيض، ولو أكل هذا الحي نجسا، لو كان هذا الحي من الحيوانات التي تأكل النجاسة، ولو أكل نجسا معهم، وإن كانت ولو أكل نجسا يمكن أن تعود على الجميع، معناها الحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه كل ذلك يكون طاهرا ولو أكل نجسا. ثم قال رحمه الله تعالى: استثنى من أنواع الطاهرات إلا المذرة، معناها البيض يكون طاهرا ولو كان هذا البيض من بيضة مثلا جلالة تأكل النجاسة. قال أنه يحكم بطهارته إلا المذرة، المذرة تطلق على البيضة إذا فسدت، معناها البيضة إذا صار فيها دم، ولا صارت فيها مضغة، ولا صار فيها أيضا فرخ ميت، فذلك يفسد هذه البيضة وتعتبر نجسة، نجسة تلقائيا إلا المذرة. ثم قال رحمه الله تعالى: والخارج بعد الموت، معناها وإلا أيضا الخارج بعد الموت، معناها جميع الأشياء التي تخرج من الميت بعد الموت إنما يحكم بنجاستها. إذا حكمنا أن هذا الشيء ميت فكل ما خرج منه بعد الموت يعتبر نجسا. ولبن آدمي معناها والخارج بعد الموت، معناها الخارج بعد الموت يحكم بنجاسته. ولبن آدمية معناه هو من الطاهرات أيضا، لبن آدمية معناها لبن الآدمي، سواء كان هذا الآدمي ذكرا أو أنثى، ولو كان كافرا، ولو كان أيا كان، المهم أن لبن الآدمي يحكم بطهارته. إلا الميت معناها إلا الآدمي، آدمي الميت معناها الآدمي الميت، فيعتبر لبنه يعتبر نجسا، لأن ميتته عند كثير من العلماء أنها نجسة. المهم أن الميت أن لبنه أنه يكون نجسا عند العلماء. ولبن غيره تابع، معناها المراد به لبن غيره، معناها لبن غير الآدمي تابع للحمه، معناها تابع، معناها المراد بأن اللبن من غير الآدمي أنه تابع للحم، تابع للحم معناها تابع له في الطهارة، معناها تابع له في الطهارة. إذا كان اللحم طاهر يكون اللبن طاهرا، وإذا كان اللحم نجس يكون اللبن نجسا، معناها تابع له في كل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وبول وعذرة، ومن أنواع الطاهر أيضا البول والعذرة، والعذرة المراد منها المراد بها هنا الروث، يعني بها الروث، وبول وعذرة مباح، لأن العذرة خاصة بالآدمي. المهم أن البول والروث إذا كان من حيوان مباح أكله هذا يكون أيضا طاهرا، من معناها من أنواع الطاهرات أيضا البول والروث إذا كان من حيوان مباح أكله، كيفة الإبل وكيفة البقر وكيفة الغنم، هذا يكون طاهرا. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا المتغذية بنجس، معناها إلا المتغذية من هذه الحيوانات بالنجس، النجس معناها إذا كانت هذا كان هذا الحيوان يأكل النجاسة فيكون بوله وتكون أيضا يكون روثه يكون نجسا، هذا هو معنى قوله إلا المتغذية بنجس، سواء تغذى به في ناحية الأكل أو سواء تغذى به أيضا في ناحية الشرب. وهذا ما دمنا نتحقق أو نظن أن هذا النجس لا زال في جوف هذا الحيوان، معناها أنا ما دام الحيوان هنا من الحيوانات الجلالة ولا غيرها رأيناها أكلت النجاسة ثم اليوم مثلا، فنحن نعلم أن بطنها أنه فيه نجس، فبولها وعذرتها معناها روثها يعتبر نجسا، ما دمنا نتيقن أن هذا النجس أنه في بطن هذه الجلالة، هذا هو معنى قوله وبول وعذرة من مباح إلا المتغذية بنجس، وقيء إلا المتغير، إلا المتغير عن الطعام. قال من أنواع أيضا الطاهر القيء، القيء معناها ما قاءه الإنسان هذا يعتبر يعتبر طاهرا، معناها الخارج من الطعام، القيء يطلق على الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، بعد استقراره في المعدة تأكل يطلق عليه القيء، بعد أن استقر الطعام في المعدة إذا خرج منه شيء فذلك هو الذي يقال له القيء عند العلماء، ويعتبر طاهرا. إلا المتغير عن الطعام، إلا المتغير عن الطعام معناها إلا إذا كان هذا الغير القيء تغير عن لون الطعام، معناها عن هذا الطعام بعد أن استقر في المعدة قاءه الإنسان، ولما قاءه الإنسان وجد هذا القيء، وجد هذا الطعام تغير لونه أو تغير طعمه ولا تغيرت رائحته، هذا يعتبر القيء هنا نجسا ولا يعتبر طاهرا. ولذلك أدى رحمه الله تعالى قال في الكفاف: وقيء شابه عرة وآتي من قبل، معناها القيء الذي شابه العرة معناها شابه النجاسة أنه يحكم بنجاسته، هذا هو معنى قولهم إلا المتغير عن الطعام، المتغير عن الطعام يعتبر نجسا. ثم قال رحمه الله تعالى: والصفراء، المتغير عن الطعام يعتبر نجسا. ثم قال رحمه الله تعالى: والصفراء، معناها من أنواع الطاهر أيضا الصفراء، الصفراء معناها الصفراء طبيعة من طبائع الإنسان يقيئها الإنسان، يستقيها الإنسان تارة تخرج من بطنه، هذا من أنواع الطاهرات، وهو ماء أصفر يشبه صبغة الزعفران يخرج من المعدة، هذا هو تعريفه، معناه ماء أصفر يشبه صبغ الزعفران ويخرج من المعدة، هذا هو تعريفه عند العلماء، هذه الطبيعة إذا خرجت من بطن الإنسان فتعتبر طاهرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبلغم، وبلغم معناها البلغم المراد به المنعقد، كيف المخاط الذي يخرج من الصدر والله أيضا يسقط ينزل من الرأس، سواء كان من الآدمي والله من غير الآدمي، هذا كله يعتبر طاهرا عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ومرارة مباح، ومرارة مباح معناها من أنواع الطاهر المرارة إذا كانت من المباح، معناها المرارة إذا كانت من المباح أكله هذه المرارة تعتبر طاهرة بالنسبة للعلماء، هذا هو معنى قوله ومرارة مباح، معناها مرارة مباح، مباح وكذلك أيضا مباح أكله والله، وكذلك أيضا من المرارة الحيوان المكروه أيضا من لأكله، هذا تكون أيضا تعتبر طاهرة عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ودم لم يسفح، ودم لم يسفح، قال أنه من الأشياء التي تعتبر نجسة، قال الدم، دم لم يسفح، معناها الدم إذا لم يكن دم مسفوح فيعتبر طاهرا عند العلماء، والدم المسفوح هو الدم الذي يجري عند موجب جريانهم، معناها الدم الذي يخرج عند موجب خروجه، مثلا إذا ذبحت الشاة ذلك الدم الذي يخرج وقت الذبح هذا هو دم مسفوح لأنه خرج عند موجب خروجه، ولذلك يعتبر نجس، يعتبر الدم المسفوح نجسا. ولذلك خليل رحمه الله تعالى قال أن الدم أنه يحكم بطهارته ما لم يكن دم مسفوح، فإذا كان دم مسفوح فيعتبر نجسا عند العلماء. والعلماء يقسمون الدماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول دم نجس اتفاقا، الدم الذي يكون نجسا اتفاقا هو دم المسفوح، دم المسفوح يكون نجسا اتفاقا عند العلماء. النوع الثاني من أنواع الدم دم طاهر اتفاقا، والمراد به دم اللحم، الدم الذي يكون في اللحم هذا طاهر اتفاقا. الدم الثالث نجس على المشهور وهو الدم الذي يوجد في الجوف، في جوف عند ذبح الشاة يوجد في جوفها دم، فذلك الدم قد يكون من دم المسفوح وانعكس في المعدة. والنوع الثالث دم القلب، واسمه المشهور عند العلماء محل خلاف فيه، والمشهور عند العلماء أنه طاهر. ثم قال رحمه الله تعالى ومسك، معناها من أنواع الطاهر المسك. والمسك يقول العلماء أنه دم ينعقد في صرة غزال، معناها الدم الذي ينعقد في صرة غزال، في صرة الغزال هو أصلا دم لكنه استحال إلى صلاح، معناها تحول إلى صلاح، ولذلك حكم العلماء بطهارته. قال أن هذا الدم المنعقد في صرة الغزال الذي يتحول إلى مسك، يتحول إلى مسك أنه يكون طاهرا عند العلماء. وفارته معناها جلدته التي تحويه، معناها الجلد التي تكون فيه أيضا تعتبر طاهرة عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى وزرع بنجس، معناها الزرع سقي بنجس، معناها الزرع يكون طاهرا إذا سقي بنجس، معناها عندنا هنا مزرعة وسقيناها بماء نجس، هذا الزرع الذي ينبت يعتبر طاهرا، هذا هو وزرع بنجس معناها سقي بنجس. والحالة الثانية يكون الزرع بذر بنجس، معناها بذر بالبذرة بحب، وهذا الحب يكون أصلا نجسا، هذا أيضا يكون يعتبر طاهرا لأن الذي ينبت ليس الذي هو اسمه يزرع أو يغرس. ثم قال رحمه الله تعالى ومن أنواع الطاهر أيضا خمر تحجر، معناها الخمر إذا تحجر معناها ذهب عنه هو العلة نجس النجاسة اللي هو الإسكار، ولذلك إذا تحجر الخمر معناها صار جامدا هذا هنا يكون طاهرا لأنه زال عنه الإسكار، والحكم أصلا يدور مع علته وجودا وعدما، وإذا زال الإسكار وصار جامدا بحيث لو بل هذا الخمر لا يعود إلى الإسكار هذا هنا في هذه الحالة يكون طاهرا عند العلماء، طاهرا عند العلماء. وخمر تحجر أو خلل، الخمر أيضا المتخلل بنفسه والله خلله غيره، خلله شخص آخر هذا الخمر أيضا بحيث زال عنه، زال به لم يعد يسكر صار خلا، فهذا أيضا يعتبر طاهرا عند العلماء، هذا هو معنى قوله أو خلل. ثم قال رحمه الله تعالى والنجس ما استثني، النجس اللي هو المراد به النجس ما استثني، معناها ما استثني الأشياء التي استثنيناها في باب الطهارة في باب الطاهر، في هذه الأشياء هي اللي هي تعتبر النجس، ما استثني في باب الطهارة معناها ما استثني، استثني حقيقة والله حكما، معناها الاستثناء في اللغة يطلق على الإخراج، معناها الأشياء التي استثني حقيقة معناها تم إخراجها بأداة من أدوات الاستثناء، هذا هو ما استثني حقيقة، كما حقيقة اللي هو الاستثناء الحقيقي كما بعد إلا، معناها ما هو واقع بعد إلا فيما تقدم من النص فيكون نجسا، ولذلك تقدم علينا إلا محرم الأكل، وأتانا بعدها إلى المسكرة، وإلا المذرة، والخارجة بعد الموت، وإلا الخارجة بعد الموت، وإلا الميتة، وإلى المتغذية بنجس، وكذلك أيضا إلى المتغير عن الطعام. كل هذه الأشياء أتت المستثنيات بعد إلا، فالمستثنيات هنا تكون نجسة. هذا هو ما استثني حقيقة كما بعد إلا، وما استثني حكما كمفهوم الشرط. ما استثني حكما كمفهوم الشرط اللي هو إن جزت مفهوم ذلك أنها إذا نتفت أي شيء من الصوف أو الوبر أو الشعر نتف يكون نجسا. المهم أن النجس ما استثني معناها المستثنيات هي الأشياء التي تكون نجسة. وميت غير ما ذكر، ثم كذلك أيضا واصل مع عد الأشياء التي تكون نجسة، قال أن من أنواع النجس ميت غير ما ذكر، معناها ميتة غير ما ذكر، معناها ميتة البرية اللي له نفس سائلة، هذا هنا يعتبر هذه الميتة ميتة، هم اسمها ميتة، تعتبر هذه الميتة نجسة. معناها ميتة غير ما ذكر، ما ذكر اللي هو حيوان البحر، ميتة البحر، فقلنا أنه ميتة طاهرة. ميتة غير الصما ذكر، معناها ما ذكر اللي هو ميتة البر ذو النفس السائلة، قال أنه تعتبر أنها تعتبر نجسة. ولو قملت، معناها ولو كانت هذه الميتة، ولو كانت هذه الميتة ميتة قملة، خلافا لمن قال بطهارة ميتتها، مع ذلك قالوا أن دمها أنه منقول، لأن الدم فيها مكتسب ليس دما ذاتيا. والراجح عند العلماء أن دم القملة أنه يعتبر ذاتيا، ولذلك إذا كان دمها ذاتيا تكون نجسة. أو آدميا معناها ميتة الآدمي أيضا تعتبر نجسة، هذا هو الذي ذكر خليل، معناها أو آدميا معناها أو كان آدميا، وهذا القول ضعيف. والأظهر قال خليل رحمه الله تعالى والأظهر طهارته، لكن الواضح أن هذه المسألة والأظهر والمختار والمقول، الأظهر عند ابن المرشد، والمختار عند اللخمي، والمقول عند المازني، والمعتمد، معناها الظاهر عند العلماء أغلب العلماء طهارة ميتة البحر، ميتة معناها ميتة الآدمية، الظاهر عند العلماء أنها طاهرة. ولو كان هذا، ولذلك الدليل على ذلك أنه يكرم بغسله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون، قبله في جبهته، وصلى على سهل وسهيل أبناء بيضاء، صلى عليهما في المسجد، ولو كان الميت نجسا ما صلى عليهما في المسجد. وما أبين من حي، ثم قال رحمه الله تعالى أن من أنواع الأنجاس ما أبين، معناها انفصل من حي، معناها أي شيء انفصل من الحي هذا يعتبر نجسا، انفصل حقيقة أو حكما. انفصل حقيقة معناها الإنسان قطعت منه لحمة ولا قطع منه أصبع، فهذا يعتبر ميتا، ما يعتبر نجسا. والله انفصل حكما بأن تعلق بيسير لحم ولا يسير جلد بحيث لا يعود لهيئته الأصلية، هذا أيضا لا يعطى له حكم الميتة. ثم قال رحمه الله تعالى أن ما أبين من حي، أن ما أبين من الحي أنه يعتبر نجسا. ما أبين من حي معناها من حي وميت، معناها من حيوان حي، من حيوان حي، والله حيوان أيضا ميت. ما أبين من حي وميت معناها من حي أو ميت، المهم أن المبان معناها منفصل عن غيره يعتبر نجسا. ما أبين من قرن معناها الشاة إذا سقط قرنها يعتبر هذا القرن نجسا، إذا لمسه الإنسان وأثناء الصلاة تبطل صلاته. وعظم كذلك أيضا ما أبين من العظم، عظم الحي أيضا إذا سقط منه عظم هذا أيضا يعتبر نجسا. وظلف، الظلف اللي يكون للبقر والله يكون للشاة أيضا يكون نجسا. وظفر أيضا ظفر البعير والله ظفر حتى ظفر الإنسان هذا أيضا يعتبر نجسا. وعاجل المراد به سن الفيل إذا سقط منها شيء يعتبر أيضا نجسا. وقصب ريش معناها قصب الريش معناها اللي هي القصب اللي يكتنفه الشعر مع يكتنفه الزغب هذا يعتبر أيضا نجسا. ذكرنا أن الزغب إذا الجزء أنه يكون طاهرا، لكن القصب يعتبر نجسا. وجلد وجلد معناها الجلد أيضا يعتبر نجسا، معناها إذا لم يدبغ، معناها الجلد جلد أيا كان إذا لم يدبغ، إذا كان جلد ميتة ولم يدبغ قال أنه يعتبر نجسا. بل ولو دبغ معناها عنه، بل ولو دبغ معناها ولو كان مدبوغا فإنه لا يؤثر دبغه لا يؤثر في الطهارة، لا يكون طاهرا بسبب دبغه، وإن كان المشهور عند العلماء طهارته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وهذا هو مشهور العلماء أقوال العلماء أنه طاهر. والمالكي رحمه الله تعالى قالوا أنه طاهر، طاهرنا أنه رخص فيه أن طهارته محدودة ليست على إطلاقها. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ورخص فيه مطلقا، مرخص فيه اللي هو جلد الميتة مطلقا، سواء كان من جلد مباح الأكل والله محرم، والله محرم أكله، ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير، معناها إلا إذا كان هذا الجلد جلد خنزير فلا يرخص فيه مطلقا سواء كان مذكرا أم لا، رخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه، معناها بعد دبغه، والدبغ اللي هو ما يزيل الرائحة وما يزيل أيضا الرطوبة ويمنع التغير، هذا هنا هو اللي يقال له الدبغ. رخص فيه مطلقا بعد دبغه، رخص في جعل يابس فيه، كيف الحبوبات، وفي جعل الماء فيه، لأن اليابس لا حكم له، وكذلك أيضا الماء له قوة يدفع بها عن نفسه. فالمالكية ساروا في اتجاه أن الدبغ لا يطهر الجلود، لكنهم رخصوا بعد ذلك في وضع اليابس فيه جلد الميت، عندهم أنه لا يطهر بالدبغ، لكن رخصوا فيه بعد دبغه في وضع اليابس فيه وفي وضع الماء فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وفيها كراهة العاجل والتفقف في الكيمخت. قال أن المدونة فيها كراهة العاجل، معناها العاجل فيه المراد به نابه، ناب الفيل الميت، أنه يكره أن يتخذ يستعمله الإنسان، كراهة العاجل فيها كراهة العاجل. والتوقف أيضا في الكيمخت، معناها توقف الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكيمخت، والمراد توقف في الكيمخت اللي هو الكيمخت اللي هو جلد الحمار والله جلد الفرس والله جلد البغل إذا دبغ توقف فيه مالك رحمه الله تعالى. والسبب التوقف أن فعل السلف يقتضي الطهارة، لأنهم كانوا يستعملونه في كافة همومهم ومسائلهم، كانوا يستعملونه، والقياس يقتضي نجاسته، يقتضي أنه نجس، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى توقف فيه في المدونة، معناها توقف في حكمه هل هو طاهر أو هو نجس. إذا قاسه على فعل الصحابة يجده طاهرا، وإذا قاسه على القياس الطبيعي كغيره من الميتة يكون نجسا. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.